أعزائنا المشاهدين، أهلا بكم إلى استوديو بيروت. زلازل وأعاصير، حروب وصراعات، عناوين تصدرت أحداث عام 2023 لتجعله واحدا من أصعب وأدق وأخطر الأعوام التي مرت على منطقة الشرق الأوسط منذ عقود من الزمن. في هذه الحلقة من استوديو بيروت سوف نتناول أبرز الأحداث السياسية والأمنية وتداعياتها على المشهد العام في منطقة الشرق الأوسط مع ضيفنا الكاتب السياسي الأستاذ أمين قموري. أستاذ أمين، أهلا بكم.
أهلا أهلا.
لا شك أن الحدث الأبرز هو طوفان الأقصى وما تبعه من حرب في غزة. أود أن أبدأ فقط من الملفات السياسية. كان هناك توافق بين المملكة العربية السعودية والجمهورية الإسلامية في إيران، ووصف بأنه توافق تاريخي، يعني بعد سنوات من الجفاء ويعني العلاقات المتوترة. لم نشهد انفراجات سوى ربما بالملف اليمني. برأيك لماذا لم ينسحب هذا الاتفاق على ملفات أخرى؟
بالعكس، هو أعتقد أنه أحدث تحولات ليست بسيطة في المنطقة. مش بسيط أن السعودية وإيران أن يلتقيا، هذا بحد ذاته إنجاز تاريخي. في كل مناطق اللقاء أو في مناطق الاحتكاك كان سيكون هناك تأثير. يعني بطبيعة الحال أكثر المناطق احتكاكا هي المنطقة اليمنية، لكن للأسف يعني هذا المسار، وكان يفترض أنه يتوج باتفاق في الأيام الأخيرة في الأيام السابقة الأخيرة، لكن أتت أحداث باب المندب لتوقف هذا المسار. طبعا أهمية هذا الاتفاق أنه نقل المنطقة أو نقل الحالة بين الطرفين من حالة صراع وتناحر إلى حالة حوار وتفاهم. يعني بدلا من أن نتقاتل إما مباشرة وإما بالوكالة، فنجلس إلى طاولة الحوار ونتحدث في القضايا الأساسية التي تهم المنطقة. طبعا واحد من أبرز هذه القضايا الموضوع اليمني، هو الأخطر للطرفين، هو يعني تحديدا الجانب السعودي، هو مفصل أساسي تتمسك به إيران لفرض أشياء كثيرة في هذه المنطقة. فبالتالي هذا الملف المعقد الحوار فيه يساعد، يعني لا السعودية قادرة على الاستمرار في هذه الحالة، ولا الأوضاع الاقتصادية في إيران أيضا تسمح بأن تظل في موقف متشدد ورافض أي من الحلول. في جبهة سورية أصلا لم يكن هناك وجود سعودي فعلي منذ سنوات طويلة، يعني السعودية غائبة عن هذا المشهد، وبالتالي تأثيره ضئيل إلى حد كبير. لكن أيضا شهد مفصل مهم، وهو عودة العلاقات العربية السورية. يعني شهدنا عودة سوريا إلى جامعة الدول العربية، وهذا نتيجة بطريقة ما.
ولكن في لبنان بالذات لم يصل أي نتائج إيجابية.
لا، في لبنان أيضا كان هناك نتيجة إيجابية. هناك فصل، لأنه يجري الدمج أصلا بين مسألتين، بين مسألة حزب الله وإسرائيل، يعني الصراع بين حزب الله وإسرائيل، والمسألة الداخلية اللبنانية.
نحن نتحدث عن المسألة الداخلية، يعني
عن المسألة الداخلية المتخاصمة. يعني لو تركت الأمور على ما هي عليه، طبعا موضوع الإسرائيلي حزب الله يعني هو موضوع ضاغط، يعني يؤثر بهذا الاتجاه أو ذاك، لكن شهدنا بلحظة من اللحظات تخفيف لحدة التوتر. وبطبيعة الحال عندما يكون هناك علاقة جيدة بين طهران والرياض، حتما ستنعكس على العلاقة بين حزب الله وبين الرياض. يعني شهدنا إلى حد كبير في الأقنية التلفزيونية وفي الحوارات السياسية
وزيارات أيضا
وزيارات متبادلة. وكان يمكن لو لم تأتي حرب غزة، لربما شهدنا مفاجآت من نوع أن يكون هناك لقاء بين دبلوماسيين سعوديين ومسؤولين سياسيين لحزب الله بالوقت. طبعا هناك ملفات عالقة ليست بسيطة، ليس من السهل نزعها، لكن توقف إلى حد كبير الاشتباك السياسي، وهذا باعتقادي مهم. طبعا المسألة الثانية هي مسألة التي لها علاقة بإسرائيل، ومسألة سلاح حزب الله وهو ثقل أساسي في المعادلة اللبنانية، لا يمكن إزاحتها بمجرد اتفاق خارجي. لكن بأي شكل من الأشكال هو مسار آخر مختلف عن المسار الذي كان قائما في الفترة السابقة. طبعا كذلك في هذا الاتفاق شهدنا دخول عنصر جديد إلى قاعدة اللعبة السياسية في المنطقة، الحضور القوي للصين في منطقة كانت تعتبر إلى حد كبير معقل للأمريكي بالكامل. أن تحضر إيران، أن تحضر الصين، وأن تأتي باتفاق بين الطرفين، لا شك أنه إنجاز دبلوماسي. طبعا هناك غايات صينية من وراء ذلك، وأحد أبرز هذه الغايات الصينية هي باب المندب الذي اليوم نشهد عليه صراع كبير، ويعني نوع من احتدام المواجهة بين الطرفين. بالنسبة للصين هذا المعبر إذا ما أغلق سيشكل ضربة قاسمة لسياستها التي ترجمت بمبادرة الحزام والطريق، وهو أحد أبرز الشرايين الأساسية لمبادرة الحزام والطريق، وكان يهمه أن يبقى الاستقرار في هذا المكان إلى أقصى فترة. وهنا سؤال، كيف ستتطرف الصين في هذه المرحلة؟ لذلك ليس لم يكن من المستغرب أن نرى محاولة أمريكية لاستغلال ما حدث بين الإسرائيليين والحوثيين للدخول على الخط الصيني لإدخال الصين في مواجهة مع الجانب الحوثي، لكن طبعا بكين رفضت هذه المحاولة لأنها تدرك تماما أبعادها، وتدرك تماما أنها إذا فعلت ذلك سيؤثر على كل المسار التفاوضي ومسار الحوار الذي كانت تريده.
قلت أستاذ أمين أنه توقف عمليا هذا الاتفاق جراء الأحداث في باب المندم، هل توقف برأيك بشكل كلي أم أنه فقط هذه المرحلة يعني وما سينتج عن الأحداث في باب المندم؟
لا أنا من قوة هذا الاتفاق يعني مثلا في غياب السعودية الواضح عن التحالف الدولي الذي أرادته الولايات المتحدة في مواجهة القوى الحوثية الموجودة هناك، يعني بحد ذاته هذا يعبر عن نية، حتى ولو كان الأمر علنا لم يكن هكذا تحت الطاولة، لا نعرف ماذا يجري تحت الطاولة، لكن على الأقل بالشكل العلني أنا لا أستطيع أن أدخل مرة أخرى بمعركة مع الحوثيين، لا أستطيع مرة أخرى أن أدخل في مواجهة في يمنية قد يترتب عليها ارتدادات سيئة للغاية في الداخل السعودي. كلنا نعرف التوجه الجديد للمملكة، التوجه الاقتصادي، التوجه الانفتاح، توجه إبدال التناحر بنوع من الاستقرار في هذه المنطقة لتأمين الغايات الأساسية من السياسة الجديدة، سياسة يعني رؤية 2030 الذي وضعها ولي العهد السعودي. فبهذا الموضوع يمكن فهم أن السعودية في هذه اللحظة بالذات لا تريد أي توتر جديد، بمعنى آخر أن هذا الاتفاق لا يزال ساريا حتى هذه اللحظة، لا يزال بسبب قوته رأينا شيء كنا نتوقع عكسه، يعني كان يفترض من الأمريكي كان يتوقع الأمريكيون أنه بطبيعة الحال السعودية هي من ضمن هذا التحالف، لكننا وجدنا موقف مغاير بالكامل.
يعني عمليا تراجع الاشتباك السياسي بيناتهم كان واضح بهذه المسألة،
ولو استمرت المفاوضات بين الجانبين يعني وربما يكون إعلان الاتفاق، مسألة باب المندب أخرتها قليلا، لكن إعلان الاتفاق أعتقد في الأيام الأولى من السنة المقبلة.
هنا أود أنتقل قليلا إلى سوريا وعودة سوريا إلى الجامعة العربية بعد تقريبا 12 سنة من تجميد عضويتها. كانت البعض يعني توقع أنه يكون في بادرة لعودة العلاقات السعودية السورية، لم تكن الانطلاقة كبيرة،
كان هناك فك اشتباك وملحوظ هذا فك الاشتباك، وأعتقد لك أنه ليس من السهولة بمكان هي السعودية انسحبت من الملف السوري منذ فترة طويلة من الزمن، يعني من عام 2018 عمليا هي خارج هذا الموضوع بالكامل، فبالتالي لا يوجد مواجهة مباشرة بين النظام السوري وبين القيادة السعودية أو الرياض، لكن طبعا هذا انعكاسات هذه العلاقة ساهمت بعودة الرئيس بشار الأسد إلى قمة في جدة، تغيرت العلاقات إلى حد كبير، لكن علينا أن ننسى أن الملف السوري أشد تعقيدا بكثير من أي ملف آخر. في اليمن يكفي الاتفاق الإيراني السعودي لحل جزء أساسي من المشكلة، طبعا لا ننفي أن الآخرين أدوار، لكن اللاعبين الأساسيين هما إيران والسعودية في اليمن. في سوريا الأمر مختلف تماما، في خمسة جيوش، يعني هناك احتلالات، خمسة جيوش موجودة على الأرض السورية، المعادلات معقدة جدا، إيران لاعب ولاعب أساسي، لكن السعودية ليست اللاعب الوحيد أو اللاعب العربي الوحيد في هذه المنطقة، هناك التركي، هناك الروسي، هناك أطراف آخرين، هناك الإسرائيلي اللاعب المستمر في هذه المنطقة، الدور التخريبي يعني في الداخل السوري، فكل هذه المواضيع تجعل من الصعوبة بمكان إيجاد حلول. طبعا هناك أيضا متطلبات ارتباط شكلية من دمشق عليها الإيفاء بها، ولا تزال حتى هذه اللحظة تعوق تطوير هذا الاتفاق لكي يصل إلى اتفاق سلام أو استقرار دائم.
أنتقل قليلا إلى لبنان. بعد الذئاب الماضي كان عندنا حادثة أمنية كبيرة، وهي حادثة كوع ما يعرف بكوع الكحالي ورمزيته يعني في ذاكرة اللبنانيين. وكان قبلها بعام عندنا حادثة أيضا الطيونة، وأيضا عادت إلى الأذهان مشاهد
الحرب الأهلية.
برأيك هل لبنان محصن أمنيا بعد، أم أنه بعض الأمور مفتوحة على كل الاحتمالات العودة إلى القتال الداخلي؟
لكن فلنكن واقعيين في لبنان، يعني الحرب الأهلية، أي حرب أهلية تريد طرفين. يعني في لبنان هناك الأطراف التي تريد الحرب الأهلية غير قادرة على تنفيذها، على تلبية متطلباتها، والطرف الوحيد القادر على الحرب الأهلية وأقصد به حزب الله لا يريد الحرب الأهلية، فبالتالي هناك صعوبة بمكان الوصول إلى هذه المعادلة. لكن هذا لا يعني أبدا أن عوامل الحرب الأهلية في لبنان تفككت. عوامل الحرب الأهلية هي موجودة دائما، يعني اتفاق الطائف أوقف الحرب، لكن عواملها لا تزال موجودة في الثلاجة. في اللحظة التي ننزلها فيها من الثلاجة تعود وتتفاعل. الطائفية، المذهبية، الانقسامات الخارجية، ولبنان ساحة أساسية من ساحات هذا الصراع. لبنان ساحة صراع يعني لا يمكن فصلها عن كل ما يجري في هذه المنطقة. فكل هذه العوامل لا تزال موجودة، لكن لا يوجد طرف آخر في المعادلة اللبنانية قادر حتى الآن على أن يكون الخصم للطرف الأقوى، وبالتالي عنصر تفجير الحرب غير قائم. لكن في أي لحظة
الخارج بيرجع بمول من جديد والأرضية موجودة.
طبعا حرب غزة يعني كلنا نعرف على الانقسام اللبناني، وعلى خلفية وزادت هذه زاد هذا الانقسام على خلفية الحرب، من يريد الحرب، من لا يريد الحرب، من يريد أن يكون لبنان خارج كل هذه الصراعات. يعني هذا النقاش عاد ليتجدد في الآونة الأخيرة. لكن باعتقادي الأمور في الداخل طبعا لا تزال صعبة ومعقدة للغاية، لكن الأنظار مركزة بشكل أساسي ماذا سيحدث بين لبنان والجانب والإسرائيليين في الفترة المقبلة، لأن كل الموضوع بات في هذه النقطة بالذات. ماذا ستؤدي إلى ماذا، ما هي النتيجة التي ستخرج بها الحرب في غزة؟ إذا كانت النتيجة استمرار لهذه الحرب وتوسعها، لا أحد يعرف ماذا ستكون التداعيات، والتداعيات حتما ستكون خطيرة ليس فقط على لبنان، على المنطقة بكاملها. أما إذا انتهت بنوع من التوافق يعني المقبول الذي لا يخرق الكثير من موازين القوى الموجودة، عندها يمكن الحديث مرة أخرى عن معادلات جديدة تحتاج إلى بعض الوقت لإعادة ترتيب الأوضاع الداخلية.
تاني باختصار كمان موضوع رئاسة الجمهورية بلبنان حاليا
هو مرتبط بالكامل، هو مرتبط بالكامل بما يجري في غزة.
فعلا في حركة مفادين بعد رأس السنة، المفاد الفرنسي والمفاد الأمريكي أيضا.
هي تركز على حل الحرب بين لبنان وإسرائيل. يعني هذه الحالة أعتقد هي الموضوع الأول والأخير، لا يوجد أي نقاش في هذه المواضيع. يعني حتى في الزيارات الأخيرة للمفادين الفرنسيين والأمريكيين هي تركز على هذه الناحية. كلنا نعرف ماذا يجري على الساحة اللبنانية، يعني مسألة الموقف الإسرائيلي من وجود حزب الله على الحدود والتصعيد الحاصل على هذه الجبهة، وكيف يمكن إعطاء يعني من قبل الطرف الغربي إعطاء ضمانات للإسرائيليين بأن الأمور قد ترتب. وأعتقد أن المبعوث الأمريكي يأتي حاملا وساطة جديدة أو محاولا شروط جديدة أو مقايضة جديدة من أجل تهدئة هذا الملف. لكن أظن أن كل الذي يعرض يعني لعبة الجزرة والعصا متوقفة على كيف ستكون الأمور في الساحة الفلسطينية. إذا لم تحسم هذه الأمور اليوم، إذا لم يكن هناك وقف للحرب في غزة، لا أعتقد أن أي شيء من كل المطالب الذين يتحدثون بها والمتعلقة بال1701 والمتعلقة بسلاح حزب الله والمتعلقة بانسحاب حزب الله إلى خلف الحدود ومن بعد ذلك انتخابات رئاسة الجمهورية ستكون متوفرة. لكن هذا لا يلغي أن التفاهمات لا تزال قائمة، بدليل أننا شهدنا في المرة في الأيام السابقة تمديد لقائد الجيش، وهذا التمديد صحيح أنه شأن محلي داخلي ضيق، لكن لا يمكن فصله أبدا عن كل ما يجري على مستوى الأقليم، وقد ربطه البعض بمفاوضات ضمنية تجري بين الأطراف من أجل تهدئة الأمور وعدم ترك الأمور أن تفلت على غريبها.
طبعا الحدث الأبرز في لبنان هو جبهة الجنوب، منذ 8 أكتوبر مباشرة بعد عملية طوفان الأقصى دخل حزب الله في هذه الحرب من مبدأ المساندة، حتى الآن لا نزال ضمن هذه الوتيرة. حاليا نسمع البعض يقول أن بهذه يعني هذه الوتيرة قد تتطور بغض النظر عما سيجري في غزة، أي أننا أصبحنا أمام ملفين منفصلين، لا سيما أن حزب الله أرسى قواعد جديدة عمليا لم تكن موجودة منذ العام 2006 حتى اليوم بين لبنان وإسرائيل.
أعتقد أن بيت القصيد في هذا الموضوع هو الموقف الأمريكي. الأمريكيين حتى هذه اللحظة لا يريدون الحرب الإقليمية، ليس محبة لا بلبنان ولا محبة بأحد، لا يريدون الحرب الإقليمية لأسباب تتعلق بهم، لأن الحرب الإقليمية اليوم تداعياتها ستكون أيضا لديها تأثير على الحرب الجارية في أوكرانيا، على العلاقة مع الصين وما إلى ذلك. لا تريد انشغالا عن همومها الأساسية، لا تريد أيضا أن تضع إسرائيل في مواجهة أكبر منها بكثير. لكن لو كان الإسرائيلي قادر على هذه الحرب مر 85 يوم، كان هناك فرص كثيرة يمكن اغتنامها.
هو يهدد يوميا،
هو يهدد، هو يغتنم، هو للقيام بهذه الحرب. ولو كان حزب الله أيضا نظرا لحسابات أيضا معقدة، منها ما هو داخلي منها ما هو أقليمي، يريد الحرب لكان دخل فيها من اليوم الأول. الكل يعني هو وضع خط أحمر فيما يتعلق بغزة، بمعنى عدم إسقاط حليفته الأساسية حماس، بأن تظل حماس لاعبا أساسيا على الساحة الفلسطينية. حتى الآن حماس لا تزال صامدة، حتى الآن حماس لا تزال موجودة كلاعب أساسي على الساحة الفلسطينية بغض النظر عن كل الذي يحصل في غزة. فبالتالي هو يملك هامش الوقت بالحد الأدنى، فليس مستعجلا على خرق هذا الخط، على الالتزام بالخط الأحمر الذي وضعه لنفسه. في الموضوع الثالث يعني بين حزب الله وبين هو الأمريكي الذي باستطاعته أن يحدد ما إذا كان لهذه الحرب أن تنفجر أم لا. طبعا نعرف موقفه من هذا الموضوع، ونعرف تماما أن الأمريكي ليس فقط هو من يقرر في هذه المعركة بدء المعركة الإقليمية، إنما يقرر أيضا مسار الحرب في داخل غزة. يعني إسرائيل بعد 7 أكتوبر ظهرت بالواضح أن الأمر بالكامل هو للأمريكي، هو الذي يحدد. لكن طبعا هذا لا يلغي أن الإسرائيلي إمكانية للمناورة. اليوم بعض الرؤوس الحامية في إسرائيل ترى أنه فرصة مناسبة، طالما أن حاملات الطائرات الأمريكية والمدمرات موجودة في البحر، فهذه فرصة لجر الأمريكيين معنا إلى حرب خصم أساسي هو حزب الله، وربما إلى ما هو أبعد تتعلق بالإيراني.
إضافة إلى هذه حاملات الطائرات التي دفعت بها الولايات المتحدة الأمريكية مباشرة،
وهي تهديد بشكل أساسي،
كل التجارب السابقة تشير أن إسرائيل عندما تكون في أزمة داخلية تهرب منها بحرب، وحاليا الأزمة تتراكم يعني مع الحرب في غزة. ألا يمكن أن تدفع هذه يعني بنتنياهو إلى خوض حرب مع لبنان؟
طبعا نقول أن هذا الاحتمال لا يزال حتى هذه اللحظة قائما. نعرف ماذا يواجه الإسرائيلي، هو يواجه في الداخل أزمة مع المستوطنين، مع المستوطنين في المناطق الشمالية، يعني 80,000 مستوطن يقول أنني لا أعود إلى القرى والمستوطنات طالما هناك عنصر في حزب الله، هناك مشكلة داخلية مع الأجهزة الأمنية، هناك مشكلة داخلية ما بين العسكري وبين السياسي. البعض يرى أنها الفرصة المناسبة اليوم لشن مثل هذه الحرب، وأكثر من ذلك هو يتجاوز الأمريكي بنقطة مهمة للغاية، أنه صحيح أن الأمريكي أحد أسباب عدم يعني دفعه للحرب هو أنه يفاوض حتى هذه اللحظة الإيراني، ولو كانت المفاوضات علقت لبعض الوقت في عمان، لكن منطق المفاوضات، منطق الحوار لا يزال قائما. لكن الإسرائيلي غير معني بهذه المسألة، هو أصلا لا يريد حوار أمريكي إيراني، وأصلا لا يريد اتفاق أمريكي إيراني. فلذلك هذه الخشية موجودة. وفي الرسائل الأخيرة التي نقلها الأمريكيون إلى اللبنانيون إلى اللبنانيين جاء فيها أن صحيح نحن نضغط على الإسرائيلي لكي لا ينفذ رغبته في هذه الحرب، لكن ربما قد لا نستطيع لجمه، فلذلك تجنبوا أو احذروا من أن نصل إلى حد تبدأ فيه هذه الحرب بأي لحظة من اللحظات. لكن طبعا حتى بالنسبة للإسرائيلي الذي يدفع بهذا الاتجاه لا يزال يحسب، وخصوصا أن المنطقة التي سيجري فيها الحرب هي المنطقة الشمالية في إسرائيل، وهي المنطقة الأكثر حساسية في داخل الإسرائيلي. وبطبيعة الحال إذا كانت المواجهة مع حماس مكلفة إلى هذه الغاية، وكلنا نعرف مدى ضيق القطاع في غزة، فكيف بالأحرى بمواجهة مع لبنان المنطقة صاحب الظهر المفتوح باتجاه السوري باتجاه الإيراني والإمكانيات العسكرية الكبيرة. فبالتالي لديها حسابات معقدة، لكن لا يمكن حتى هذه اللحظة إزاحة أو وضع احتمال أن يكون هناك مواجهة مباشرة بين الطرفين لو بنسبة 10% لا يزال قائم.
طيب الكثير سيد أمين عم بيقولوا أنه حماس حققت الكثير في هذه العملية، يعني أقله هي أنه كسر هيبة الجيش الإسرائيلي وهذا الجيش الذي لا يقهر ورابع أقوى جيش في العالم وما إلى هنالك. برأيك ألم تكن الكلفة كبيرة؟ وإلى أي مدى ستستطيع أن حماس الصمود أمام هذه الكلفة؟ كان بالأرواح أو
بالمحركات؟ الكلفة هائلة جدا، ولا يمكن مقارنة حماس في القوة الإسرائيلية. نحن لا نتحدث هنا عن قوة جيش لدولة اسمها إسرائيل، نحن هنا نتحدث عن قوة الغرب بأكمله. أمريكا بنفسها حضرت، فبالتالي حماس هي تواجه أمريكا. لكن هناك منطق آخر للأمور، يعني 30,000 ضحية حتى اليوم، يعني 30,000
دمار شامل، دمار شامل بنية في غزة، لا مستشفيات لا.
لكن التجارب تقول أن رغم هذه الخسائر هناك في المنطق، وحتى لو كان صعب ومعقد للغاية، أنه طالما هناك احتلال، طالما أن هذه المقاومة ستستمر، إذا احنا قضينا على حركة حماس بالمنطق الذي تريده إسرائيل، وصلنا إلى هذه الغاية، هل ستنتهي الأمور عند هذا الحد؟ العالم ينسى أن فلسطينيين اليوم في العالم باتوا 12 مليون. أنت في حربك ضد، أنت يا إسرائيلي في حربك ضد غزة، أنت تستفز 12 مليون فلسطيني. 12 مليون فلسطيني حتى في إسرائيل، حتى في فلسطين الكبرى التاريخية، للمرة الأولى عدد الفلسطينيين بات إلى حد كبير يتجاوز بقليل عدد الإسرائيليين الموجودين في الداخل. وبعد ما حدث في 7 أكتوبر بدأنا نرى نزيفا معاكسا في الداخل الإسرائيلي، ليس فقط هروب المستوطنين من الشمال والجنوب إلى الداخل، إنما هروب من الداخل إلى الخارج. يعني صحيح. مئات الآلاف من الإسرائيليين
حكي عن نصف مليون غادروا من 7 من أكتوبر.
وليس من الأمر البسيط أيضا أن ندفع بالمليونين الذين بقوا في غزة اليوم أو ب3 ملايين الباقين في الضفة من أن يتركوا بيوتهم كما حصل عام 48 ويرحلوا. اليوم المعادلات تغيرت،
لكن المؤشرات كلها تدل على أنه خطة التهجير واردة. يعني من شمال غزة عمليا حاليا أكثر من 2 مليون موجودين برفح عند الحدود المصرية.
في عام 48 عندما حدث النزوح كان البعض يصدق أنه سيعود بعد يومين، لكن بعد هذه التجربة أعتقد أن ولا فلسطيني يريد أن يرحل. وحتى بالنسبة للدول العربية، يعني في مصر عام 48 عندما حدثت هذه حصلت النكبة الأولى، تسببت بعد 4 سنوات بثورة في الداخل المصري. يعني عبد الناصر كان في غزة، وكانت غزة وفلسطين في وجدانه، وهي الأساس الذي حرك ثورته فيما بعد. يعني بعد في اليوم التالي أنشأ تنظيم الضباط الأحرار. واليوم هذه الأنظمة نفسها تدرك تماما حساسية فلسطين. فلذلك حتى الموقف المصري في هذا المجال ليس سهلا عليه القبول بأي عملية تهجير. وهذا ليس مزاحا وليس مجرد كلام، يعني يدركون تماما مخاطر أن تصير غزة في داخل سيناء. هذا خط أحمر شديد الخطورة على الجانب المصري. أعتقد أنه شديد الخطورة أيضا على الجانب الأردني، لأنه إذا حصل في غزة سيتكرر في
أطراف. هذه دول الطوق، ولكن على الرغم من ذلك نسمع ليس فقط في الدول الغربية، أيضا في الدول العربية الكل يتحدث عن غزة ما بعد حماس. يعني طبعا وكأنه في سيناريو معين الكل متفق عليه.
طبعا، لكن خلينا دعنا نبحث واحد واحد. أول أحد أبرز الاحتمالات حتى اليوم، يعني دليل ضياع الإسرائيليين، أننا لم نسمع كلمة واضحة في ماذا ستفعل إسرائيل في اليوم التالي في حال انتهت الحرب. الاحتمال الأول هو الاحتلال. الاحتلال، أي احتلال يعني مقاومة، استمرار مقاومة. لو بقي 10 فلسطينيين سيقومون بهذه المقاومة لأن أرضهم محتلة، إن لم يكن في اليوم التالي، في اليوم ما بعد التالي. السلطة الفلسطينية، هذه السلطة الفلسطينية الموجودة في غزة لا أعتقد أنها خيار مقبول للفلسطينيين في الداخل، فستكون مرفوضة بالكامل. الوصاية الدولية، لا أعتقد بسهولة أن قرار كهذا يمكن تمريره في الأمم المتحدة، وإذا لم يكن في الأمم المتحدة لا توجد أي دولة مستعدة للقيام بهذه المهمة المستحيلة والصعبة. لا المصري يقبل بذلك، لا التركي يستطيع أن يفعل ذلك. أي دولة تأتي إلى هناك ستكون دولة انتداب، وهي مرفوضة مثل دولة الاحتلال. فلذلك كل الحلول التي تطرح اليوم باعتقادي هي حلول مؤقتة لن تغير في المعادلات طالما هناك شعب فلسطيني. يعني كنا نتحدث عن 12 مليون فلسطيني يعني الموجودين في أراضي 48 والضفة الغربية وغزة وفي الشتات. يعني في النهاية إذا ما حدث أي برنامج تمكنت أي مجموعة فلسطينية من وضع برنامج وطني يعيد جمع الفلسطينيين تتغير الأمور بالكامل. كذلك الرأي العام العالمي لم يعد كما كان، وخصوصا في الولايات المتحدة الأمريكية. صحيح أن التظاهرات هي تظاهرات الشباب، لكن الشباب في النهاية يؤثرون في صناديق الاقتراع، واليوم الولايات الجمهوريين الديمقراطيين يحسبون ألف حساب لهذا التغير الحاصل ويأخذونه في الاعتبار. هذا التحول في الرأي العام العالمي تحديدا في أمريكا ليس بسيطا على الأمريكيين، وهي صاحبت القرار الفعلي في هذا الموضوع ولا يمكن تجاهله. كذلك تجارب الشعوب في السابق وتحديدا التجربة الجزائرية، حدث في الجزائر في 20 أوت 1955 تماما ما حصل في غزة في أكتوبر الماضي. مجموعة صغيرة نزلت من جبال قسنطينة إلى المستوطنات الفرنسيين، والجيش الفرنسي آنذاك كان واحدا من أكبر جيوش العالم. طبعا جن الجيش الفرنسي، دمر 1.5 مليون شهيد، لكن بعد 7 سنوات ارتفع علم الاستقلال وتحررت الجزائر. فبالتالي الأمور الفلسطينية اليوم قد تراها في عين ما صعبة ومعقدة، لكن القضية الفلسطينية شئنا أم أبينا ستظل حاضرة.
أستاذ أمين، أشكرك جزيل الشكر على هذا اللقاء، والشكر موصول لكم أعزائنا المشاهدين مع أطيب التمنيات بحلول العام الجديد. إلى اللقاء.